الأمان الطيبة لمستمعينا في كل وقت، وأجدد الدعوة لنتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم السبت، اليوم الأول من حزيران عام 2002، فأهلا وسهلا بكل مستمعينا. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى نشرة خاصة بالأخبار العراقية يقدمها الزميل أياد الجيلاني. وتلتقون كالمعتاد مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، إعداد وتقديم الزميل سامي شورش، ويتضمن متابعة خاصة لآخر التطورات العراقية التي أثارت اهتمام وكالات الأنباء والخبراء السياسيين. تستمعون أيها السيدات والسادة إلى جولة يوم السبت على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم الزميل أكرم أيوب مع زينب هادي. اليوم ستلتقون مع مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي في حلقة جديدة من البرنامج الغنائي المنوع مواويل، فترقبوها في بداية الساعة الخامسة. وفي جولتنا اليوم رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة عراقية وإقليمية ودولية، فضلا عن فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، في ختام هذا العرض السريع لمنهاجنا أتمنى لكم طيب الأمان مع برامج إذاعة العراق الحر في براغ، وانتظروا الجديد منا دوما مع تحياتنا.
أسعدتم مساء أعزائي المستمعين من استوديوهات إذاعة العراق الحر في براغ، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار العراقية. أعلنت السفارة البريطانية في الكويت اليوم أن سفينة حربية بريطانية اعترضت اليوم ناقلة نفط عراقية تحمل نفطا مهربا، مخالفة بذلك أحكام العقوبات الدولية المفروضة على العراق. بيان السفارة أضاف أن السفينة البريطانية قامت بتتبع الناقلة المسمى ديفو قبل صعود البحارة البريطانيين إليها، حيث وجدوا أنها تحمل 3100 طن من زيت الديزل المهرب. مسؤول الأمم المتحدة عن الإعلام في العراق عدنان جرار أعلن اليوم في بغداد أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عين منسقا جديدا لشؤون حقوق الإنسان في العراق، البرتغالي راميرو أرماندو دي أوليفيرا لوبيز دا سيلفا، ليتولى المسؤولية عن تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء. أعلنت الأمم المتحدة أن الجولة الثالثة من محادثاتها مع العراق في شأن عودة المفتشين الدوليين ستبدأ يوم الرابع من تموز المقبل. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم المنظمة الدولية فريد إيكهارت أن المحادثات بين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي ستجرى في العاصمة النمساوية فيينا بدلا من نيويورك. وكالة فرانس بريس نقلت عن الحديثي أن المحادثات يجب أن تكون شاملة وتؤدي إلى تقديم ضمانات إلى العراق برفع العقوبات الدولية المفروضة عليه. الوزير العراقي رأى أن كلمة الحوار لا تعني المفاوضات، إنما تعني محاولة للتوصل إلى تفاهم ثنائي أو تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مشيرا إلى أن بلاده تريد آليات واضحة لرفع العقوبات الدولية وحفظ السيادة العراقية واستقلاله، محذرا في الوقت نفسه من أن المحادثات يجب أن لا تركز فقط على مسألة الأسلحة. قالت وكالة الأنباء العراقية الحكومية إن 3 مدنيين أصيبوا بجروح في الغارات التي استهدفت جنوب العراق. الوكالة العراقية نقلت عن ناطق عسكري أن الغارات استهدفت منشآت مدنية في محافظة الناصرية. يذكر أن هذا هو القصف الخامس من نوعه للطائرات الأمريكية على أهداف في شمال العراق وجنوبه خلال الأسبوعين المنصرمين. وكالة فرانس بريس نقلت عن بيان أصدرته القيادة المركزية للجيش الأمريكي في تامبا بولاية فلوريدا أن طائرات تابعة للقوة الأمريكية البريطانية استخدمت قنابل دقيقة التوجيه لضرب منظومة رادار عراقية في جنوب البلاد. في غضون ذلك أكد الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو أن العمليات الجوية الأمريكية البريطانية ضد العراق لا تساعد في إيجاد حل سياسي للأزمة العراقية. أكد وزير النقل الأردني أن تجارة بلاده مع العراق تدنت في الفترة الأخيرة بشكل لافت، خصوصا في مجال الترانزيت من خلال ميناء العقبة. ورأى الوزير أن تصاعد وتيرة الأزمة بين العراق والولايات المتحدة سبب رئيسي لذلك التدني. هذا في الوقت الذي أشارت فيه السلطات الأردنية إلى أن تلك الأزمة لم تعكس أي تأثير سلبي على الاقتصاد الأردني. نقلت فرانس بريس عن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد أن بغداد بدأت باستغلال حقلين نفطيين بالاعتماد على قدراتها الذاتية ومن دون أي مساعدة خارجية. رشيد أكد في حديث تلفزيوني في بغداد بمناسبة ذكرى التأميم أن السلطات العراقية بدأت عمليات الاستغلال في حقلي مجنون وغرب الجرنة، وأن القدرة الإنتاجية لكل من الحقلين هي 50,000 برميل من النفط يوميا. استمعتم سيداتي وسادتي إلى نشرة الأخبار العراقية الرئيسية لمساء هذا اليوم، طابت أوقاتكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
مستمعين الأعزاء، نتابع في ملف اليوم مجموعة من المستجدات والقضايا السياسية على صعيد الشأن العراقي، ونركز في هذا الصدد على محاور عدة، بينها الأمم المتحدة تعلن أن محادثات الجولة الثالثة من الحوار بين أمينها العام ووزير الخارجية العراقي تبدأ في الرابع من الشهر المقبل، ووزير الخارجية العراقي يدعو إلى محادثات شاملة تنتهي إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده. بغداد تعلن وقوع 3 إصابات بين المدنيين نتيجة غارة أمريكية، ووزارة الخارجية الروسية تعتبر أن الغارات الأمريكية ضد العراق لن تسهم سوى في تعقيد فرص إقناع الحكومة العراقية بحل سياسي. ووزير النفط العراقي يعلن بدء استغلال حقلين نفطيين في الجنوب بإمكانات عراقية ذاتية. إضافة إلى هذه المحاور والمحطات السياسية، نستمع في ملف اليوم إلى تقارير من مراسلين في الكويت محمد الناجعي، ومن عمان حازم بيضين، وبيروت علي الرماحي، إضافة إلى مقابلتين إحداهما مع محلل سياسي عراقي والثانية مع نقيب الصحفيين الكويتيين، وتقرير من مراسلنا في لندن أحمد الركابي. أعلنت الأمم المتحدة أن الجولة الثالثة من محادثاتها مع العراق في شأن عودة المفتشين الدوليين ستبدأ يوم الرابع من تموز المقبل. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم المنظمة الدولية فريد إيكهارت أن المحادثات بين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزير الخارجية العراقي ناجي صدر الحديث ستجرى في العاصمة النمساوية فيينا بدلا من نيويورك. وكالة فرانس بريس للأنباء تحدثت بدورها عن المحادثات المرتقبة ونقلت عن الحديث أنها يجب أن تكون شاملة وتؤدي إلى تقديم ضمانات إلى العراق برفع العقوبات الدولية المفروضة عليه. الوزير العراقي رأى أن كلمة الحوار لا تعني المفاوضات، إنما تعني محاولة للتوصل إلى تفاهم ثنائي أو تقريب وجهات النظر بين طرفين، مشيرا إلى أن بلاده تريد آليات واضحة لرفع العقوبات الدولية وحفظ السيادة العراقية واستقلالها وسيادتها، ومحذرا في الوقت نفسه من أن المحادثات يجب أن لا تركز فقط على مسألة الأسلحة. في إطار الجولة المقبلة للحوار بين العراق والأمم المتحدة اتصلنا بالمحلل السياسي العراقي قيس العزاوي المقيم في باريس وسألناه عن رأيه في آفاق الحوار المقبل بين وزير الخارجية العراقي والأمين العام للأمم المتحدة.
يعني هناك شبه قناعة دولية للوصول إلى حل، يعني هناك كثير من الدول التي تدفع للحل، هناك دول عربية وهناك دول أوروبية تحاول أن تخفض من حدة التوتر القائمة ما بين منظمة الأمم المتحدة والنظام العراقي. الرغبات شيء والحقيقة المباحثات شيء آخر. هناك أيضا من يقف لكي يستغل هذا التوتر وفي ذهنه مخططات أخرى، وأقصد بها الولايات المتحدة الأمريكية التي ليست لها ثقة أبدا في النظام العراقي، وتعتقد أنه حتى لو حصل اتفاق سياسي ما بين الأمم المتحدة والنظام العراقي فإن النظام العراقي كفيل بالاحتيال على هذا القرار وعدم تطبيقه مثل ما تعتقد أنه فعل في المرات السابقة. بتقديري أنا من صالح النظام العراقي أن يعقد اتفاق مع المنظمة الأمم المتحدة في الوقت الحاضر، لأن كل الاتجاهات تسير بأنه قد يتصاعد التوتر إلى درجة التدخل العسكري لو أن العراق بقي على حالته هذه. العراق بطبيعة الأمر يريد سقف زمني لرفع الحصار، يعني هو يدعي كما يدعي المسؤولين أنه مستعد لتطبيق قرارات الأمم المتحدة إذا ما توفر سقف زمني لرفع الحصار. الأمر بطبيعة الأمر موكل إلى طبيعة هذه المباحثات وآفاقها. الانتظار هو الوحيد، يعني عودنا النظام انه يفاجئ، يرفض القرارات ثم يقبلها، يرفض صيغة النفط مقابل الغذاء ثم يقبلها، يرفض عودة المفتشين ثم يقبلها، ولا نعلم ما الذي سيقرره في نهاية المطاف.
الدكتور قيس العزاوي، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
شكرا.
مستمعين الأعزاء، قبل أن نعرض لبقية محاور ملف العراق نستمع فيما يلي لتقريرين من مراسلينا في لندن والقاهرة عن مستجدات سياسية عراقية على صعيد الأزمة مع الولايات المتحدة. هذا أولا مراسلنا في لندن أحمد الركابي ينقل عن مصادر قريبة من الخارجية الأمريكية أن واشنطن عازمة على عقد اجتماعات منفردة مع 5 مجموعات من المعارضة العراقية في غضون الأسبوعين المقبلين، وذلك للبحث في أوجه دعم جهود إطاحة الرئيس العراقي.
قالت مصادر قريبة من وزارة الخارجية الأمريكية إن خبراء عراقيين في مجالات مختلفة سوف يشاركون خلال الأسبوعين القادمين في ورش عمل تبحث في قضايا عراقية مستقبلية. وقالت المصادر نفسها إن الخبراء سوف يوزعون وفقا لاختصاصاتهم على 5 مجموعات ستبحث في مستقبل القطاع الصحي في العراق، إضافة إلى الشؤون المالية والبيئية والمؤسسة القانونية في المرحلة الانتقالية وسبل الاتصال بالجماهير. ويتوقع أن تنظم ورش عمل أخرى في المستقبل القريب للبحث في حقول كالتعليم وشؤون النفط والطاقة والسياسة الخارجية والمؤسسة العسكرية والأمنية. وتقول المصادر إن هذه الخطوة تأتي كبديل عن المؤتمر الموسع للخبراء الذي كلف معهد الشرق الأوسط في واشنطن بعقده في دولة أوروبية هذا الشهر، إلا أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي اعترضوا على تولي المعهد هذه المهمة بعد أن أطلق رئيسه الدبلوماسي الأمريكي السابق إدوارد ووكر تصريحات انتقد فيها خطاب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عن الدول التي تمثل محور الشر. ويؤكد دبلوماسيون أمريكيون أن وزارة الخارجية الأمريكية بخلاف ما أشيع لم تفكر أبدا في إلغاء مؤتمر الخبراء، لكنها رأت أن من الأفضل عقده بصيغة أخرى، أي تنظيم ورش عمل مختلفة للمختصين، وستبدأ 5 منها أعمالها في غضون الأسبوعين القادمين. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
ننتقل إلى القاهرة، حيث أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري تقريرا عن احتمالات تعرض العراق إلى هجوم عسكري أمريكي، ودعوة البرلمان إلى رفض هذا الهجوم المرتقب. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب.
طالبت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري باتخاذ موقف عربي موحد يضمن استقلال وتماسك ووحدة العراق الذي دفع فاتورة احتلاله الخاطئ للكويت، وما زال رغم انسحابه الكامل من الأراضي الكويتية وانصياعه للقرارات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في دراسة أعدتها اللجنة أشارت خلالها إلى احتمال أن يكون تغيير نظام صدام حسين هو الفاتورة التي يجب على العرب تسديدها من أجل الحفاظ على القيادة الفلسطينية وإعادة العملية السلمية إلى مسارها الطبيعي والضغط على شارون للانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي أعاد احتلالها حسب ما جاء في الدراسة. واعتبرت أن كافة الاحتمالات تؤيد أن يكون العراق هو الهدف التالي للحرب الأمريكية ضد الإرهاب. وذكرت دراسة البرلمان المصري أن واشنطن لديها من المبررات ما يمكنها من التأسيس عليه لبدء العمليات العسكرية ضد العراق، وقالت إن مسألة رفض العراق عودة المفتشين الدوليين واحتمالات تطوير الأسلحة البيولوجية والكيماوية العراقية محور مهم في المبررات الأمريكية لشن الحرب. وذكرت الدراسة أن الإدارة الأمريكية تعكف حاليا على دراسة وجمع الأدلة على هذه النقطة بالتحديد. وفي هذا السياق أشار أحد الاستراتيجيين حسب ما تقول دراسة البرلمان المصري إلى أن العراق لا يزال يمتلك أسلحة للدمار الشامل ويخفيها، بل قام بتطويرها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة منذ طرد فرق التفتيش الدولية المكلفة بالبحث عن هذه الأسلحة وإزالتها حتى اليوم، ورفضه قبول فرق تفتيش أخرى بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1284. وترى الدراسة أنه ربما يكون ذلك هو المبرر الرئيسي الذي قد تستند إليه الولايات المتحدة في شن ضربات جديدة ضد العراق. وأشارت إلى أنه قد دعم هذه المبررات اعترافات عالمين عراقيين لم يتم الإفصاح عن هويتهما قد فر إلى الغرب أخيرا وكشف عن تفاصيل مثيرة عن امتلاك صدام حسين لمخزن ضخم من الأسلحة البيولوجية ووسائل إيصالها، وأنه لا يحتاج إلا إلى 6 أشهر فقط لتجهيزها للاستخدام في صواريخ أرض أرض. وقالت الدراسة أنه قد تبين من شهادات العالمين أن نظام صدام حسين تمكن من تصنيع 5 أنواع من سلالات البكتيريا وسلالة واحدة من الفطريات و5 أنواع من الفيروسات و4 أنواع من السموم. وتقول الدراسة المصرية أنه قد بدت في الأفق مؤشرات تشير إلى قرب الضربة الأمريكية للعراق، وهذه المؤشرات هي نقل إدارة القوات البرية في الإدارة المركزية الأمريكية من الولايات المتحدة إلى أعالي الخليج العربي بمحاذاة الحدود العراقية الجنوبية مباشرة. ويرى بعض الأكاديميين أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لمحاولة تغيير ما في العراق، والمعروف أن الجنرال تومي فرانك قائد القوات المركزية هو الذي يتولى إدارة العمليات في أفغانستان، الأمر الذي يدل على أن الجنرال نيكولا شيك الذي يعمل تحت إمرته مكلف بمهمة أخرى في الخليج. وإرسال هذه القوات إلى الخليج دليل على قرب الإطاحة بصدام حسين. وقد أشارت مصادر أخرى إلى أن هذه القوات قد تتركز في الكويت رغم نفيها لذلك على حد تعبير الدراسة المصرية. وأيضا حالة الجدل الدائرة داخل الإدارة الأمريكية بين التيار المتشدد والتيار المعتدل في حد ذاتها دليل ومؤشر قوي على احتمالات قرب الضربة الأمريكية. وتؤكد الدراسة أن النية مبيتة لضرب العراق وإنهاء حكم صدام حسين، وأن الفرصة قد حانت لتنفيذ الخطط التي ظلت حبيسة الأدراج طوال عقد كامل، ذلك لأن الولايات المتحدة تحاول الاستفادة من أحداث 11 أيلول إلى أقصى مدى ممكن والتخلص من أعدائها الحقيقيين والوهميين على حد تعبير الدراسة المصرية، والتي أكدت أن موقف مصر تمثل في معارضة الرئيس المصري حسني مبارك توجيه ضربة عسكرية محتملة إلى العراق أو مد نطاق الحملة العسكرية ضد الإرهاب لتشمل أي دولة عربية أو إسلامية في المنطقة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
من جهة ثانية، قال مسؤولون أمريكيون إن طائرات تابعة للتحالف الغربي قصفت منظومة رادار في جنوب العراق، في حين أكدت بغداد أن الغارة استهدفت موقعا مدنيا وأوقعت 3 جرحى بين المدنيين. هذا في الوقت الذي اعتبرت فيه موسكو أن الغارات الجوية لا تفضي إلى أي حل للأزمة العراقية مع المجتمع الدولي. وكالة فرانس بريس نقلت عن بيان أصدرته القيادة المركزية للجيش الأمريكي في تامبا بولاية فلوريدا أن طائرات تابعة للقوة الأمريكية البريطانية استخدمت قنابل دقيقة التوجيه لضرب منظومة رادار عراقية. من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء العراقية الحكومية إن 3 مدنيين أصيبوا بجراح في الغارات التي استهدفت جنوب العراق. الوكالة العراقية نقلت عن ناطق عسكري لم تذكر اسمه أن الغارات استهدفت منشآت مدنية في محافظة الناصرية. يذكر أن هذا هو القصف 5 من نوعه للطائرات الأمريكية على أهداف في شمال العراق وجنوبه في غضون 2 أسبوع. في غضون ذلك، أكد الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو أن العمليات الجوية الأمريكية والبريطانية ضد العراق لا تساعد في إيجاد حل سياسي للأزمة العراقية. وكالة إيتارتاز الروسية للأنباء نقلت عن ياكوفينكو أن موسكو تعمل من أجل إقناع بغداد بالتعاون مع المجتمع الدولي، لكن القصف الأمريكي البريطاني في منطقتي الحظر الجوي يتنافر في شكل مطلق مع هذا الأمر ولا يساعد في إيجاد تسوية للمشكلة العراقية مع المجتمع الدولي، على حد تعبير المسؤول الروسي. في شؤون عراقية أخرى، أكد وزير النقل الأردني أن تجارة بلاده مع العراق تدنت في الفترة الأخيرة بشكل لافت، خصوصا في مجال الترانزيت من خلال ميناء العقبة. ورأى الوزير أن تصاعد وتيرة الأزمة بين العراق والولايات المتحدة سبب رئيسي لذلك التدني. هذا في الوقت الذي أشارت فيه السلطات الأردنية إلى أن تلك الأزمة لم تعكس أي تأثير سلبي على الاقتصاد الأردني. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
رغم أن الحكومة الأردنية تواصل الإعلان عن أن انفتاح بعض الدول على العراق لا يؤثر على العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية، فإن الخطوات العملية على الأرض تؤكد عكس هذه المقولة. ومن هذه الخطوات الاجتماع بين وزير النقل نادر الذهبي مع رئيس وأعضاء إدارة نقابة وكلاء الملاحة البحرية لبحث النتائج الناجمة عن استقطاب موانئ أخرى لبضائع الترانزيت التي كانت تعتمد ميناء العقبة. ومعروف أن أهم هذه البضائع وأكبرها حجما هي المستوردات العراقية التي ظلت لسنوات طويلة تعتبر العقبة محطتها الرئيسية. وبحث المجتمعون أفضل السبل لإعادة اجتذاب البضائع من الموانئ الأخرى المنافسة للعودة إلى ميناء العقبة. هذا الاجتماع لم يصل لنتائج حاسمة، ولذلك تقرر عقد اجتماع آخر يضم ممثلين عن وزارة النقل وسلطة العقبة ومؤسسة الموانئ ونقابة وكلاء الملاحة لوضع تصور كامل وواضح لمستقبل ميناء العقبة من ناحية كونه نقطة جذب لبضائع الترانزيت. وتجيء هذه الاجتماعات قبل شهر من صدور قانوني السلطة البحرية والنقل على الطرق اللذين شرعا لمواجهة المنافسة بين الموانئ المجاورة والعقبة التي ظلت على مدى العقدين الماضيين المنفذ الرئيس للبضائع المستوردة إلى العراق، ما حدا بالحكومة الأردنية لتوسيع الميناء وتحديثه لخدمة الترانزيت، وكذلك توسعة الطريق الواصل بين الميناء والحدود العراقية. وتخشى الحكومة الأردنية وإن كانت تعلن عكس ذلك من انهيار حركة الترانزيت إلى العراق عبر الأردن كتأثير محتمل لفتح الحدود العراقية السعودية في منطقة عرعر واعتماد المستورد العراقي على الموانئ السعودية وميناء دبي كنقطة عبور للمستوردات العراقية، إضافة إلى مخاوف من انهيار قطاع النقل الأردني الذي يعتمد بشكل كبير على حركة الترانزيت إلى العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن الكويت وافانا مراسلنا محمد الناجعي بالرسالة الصوتية التالية عن زيارة متوقعة لرئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمرتهنين الكويتيين إلى بيروت، وذلك بهدف البحث مع الرئيس اللبناني رئيس القمة العربية في مستجدات قضية أسرى الكويت.
رغم عدم تفاؤل الكويت إزاء موقف العراق من قضية الأسرى الكويتيين في السجون العراقية، إلا أن الكويت تصر على الاستمرار في جهودها الدبلوماسية لتفعيل هذه القضية. وفي هذا الإطار يتوجه غدا إلى بيروت رئيس اللجنة الكويتية للأسرى والمرتهنين الشيخ سالم الصباح، وذلك للتأكيد على ضرورة تنفيذ بغداد للالتزامات التي تعهدت بها في القمة العربية الأخيرة في بيروت. وكان الشيخ سالم الصباح قد قام بزيارة لعدد من العواصم العربية في الأيام القليلة الماضية، صرح عقبها بأن زيارته كانت جيدة ومفيدة من أجل أسرى الكويت. لكن بعض المسؤولين الكويتيين أبدوا عدم تفاؤلهم إزاء موقف العراق من قضية الأسرى الكويتيين، وقالوا إنهم يأملون حضور العراق لاجتماع ثلاثية جنيف المقبل، إلا أنهم قالوا إنهم لا يتوقعون حدوث ذلك. ولا يرى الكويتيون أي بارقة أمل في موقف العراق إزاء الأسرى الكويتيين طالما بقي النظام العراقي في سدة الحكم، إلا أن البعض منهم يطلب من العراق إقفال ملف الأسرى، لأن من شأن ذلك أن ينهي المشكلة برمتها بين الكويت والعراق من جانب، والعراق والمنطقة برمتها من جانب آخر حسب تعبيرهم. هذا وتحرص الكويت على إبقاء قضية الأسرى الكويتيين في الإطار الإنساني بعيدا عن الطابع السياسي، وتعتبرها هي قضيتها الأولى، كما أن هذه القضية تجد دعما من كافة الكويتيين الذين يعتقدون بوجود الأسرى الكويتيين في السجون العراقية وبضرورة الاستمرار في الضغط على النظام العراقي من أجل إطلاق سراحهم. محمد ناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
في هذا الإطار تحدثنا إلى نقيب الصحفيين الكويتيين فيصل القناعي وسألناه عما وصلت إليه جهود حل الخلافات بين العراق والكويت.
هي قضية ما يسمى بالحالة، هي طبعا تسمية هذه تبسيط للأمور، يعني هي مش عملية حالة بين العراق والكويت، أكبر من حالة، لكن يعني دعنا نتكلم بنفس ما يتكلمون فيه السياسيين، يعني ما يقولون حالة حالة. في الواقع يعني هناك أسس ثابتة لحل الوضع بين العراق والكويت. أنا أعتقد أهمها كمواطن كويتي، أهم شيء فيها هو الموضوع الأسرى والمفقودين، أهم موضوع. خليك بعيد عن التعويضات أو الاعتراف بأمن الكويت وغيرها وغيرها. هناك طبعا محاولات من جانب النظام العراقي يعني للتملص أو للالتفاف على مثل هذه الحلول. قبل فترة رجع شوية وثائق وأوراق رسمية ويدعي بعدها أنه والله أنهى كل التزامات اللي عليه ويجب رفع الحصار وعودة العلاقات مع الكويت. مو هذا المطلوب. المطلوب أولا وأخيرا هو إعادة الأسرى، كشف عن مصيرهم. هذا موضوع حساس جدا، هذا موضوع ليس له علاقة بالحكومة ولا علاقة بالأمور السياسية، هذا موضوع إنساني بحت خاص فينا إحنا ككويتيين. كل كويتي عنده يا أسير يا جارة أسيرة، من عمه أسير، يا أخوه أسير، يا أحد من أهل أسير. وإحنا كنا مجتمع صغير، يعني الكويتيين كلهم 700,000 شخص، لما يؤسر منهم 600 نسبة كبيرة يعني.
طيب هناك يعني بعض الإشارات خصوصا من بغداد توحي بأن الحكومة العراقية كأنها مستعدة لحل كثير من المشكلات مع الكويت من خلال جامعة الدول العربية وليس من خلال مجلس الأمن مثلا، حتى
هذا يعني هذا أحد محاولات الالتفاف على القرارات، يعني يريدون عن طريق جامعة الدول العربية للإطالة في الموضوع وتملص من التزاماتهم تجاه المجتمع الدولي. هناك قرارات صادرة من الأمم المتحدة يجب على العراق الالتزام فيها، وبالتالي يجب أن يكون الحل عن طريق الأمم المتحدة. بالنسبة لموضوع الأسرى، أعتقد لو أن النظام العراقي أقدم على خطوة يجمع ما هو موجود عنده من الأسرى، إحنا طبعا لا نتمنى أن يكون جميعهم أحياء، ولكن إحنا منطقيين واقعيين، يعني بالتالي أكيد هناك منهم وفيات أو هناك ناس فعلا مفقودين، ولكن الموجودين واللي يطلق عليهم دي تسمية أنهم ضائعين عايشين عند عائلات عراقية كانوا يعني مختبئين، أي تسمية، لو جمعهم وركبهم في باص وأتى بهم إلى الحدود هنا عند ناحية الكويت بدون المرور لا الأمم المتحدة ولا جامعة الدول العربية، هل الكويت ترفضهم؟ أنا أعتقد يعني يجب على العراق أن يحاول أن يكسب الشعب الكويتي أولا إلى جانبه، يعني خليه يقدم على خطوة على الأقل تكون معقولة بالنسبة لنا يعني. فبالتالي الوضع هي بيد النظام في العراق. النظام العراقي الآن اللي يقول أو يدعي بأنه يريد الحل عن طريق جامعة الدول العربية، ما هو رفض قرارات جامعة الدول العربية كلها من أول يوم الغزو، رفض الالتزام بقرار جامعة الدول العربية اللي طلبت منه الانسحاب من الكويت والعودة إلى حدوده يعني. وبالتالي الآن تعالوا نحل عن طريق جامعة الدول العربية. يا أخي أنا أقول لك يا كمواطن كويتي، في موضوع الأسرة لا يهم من أين يعني يأتي الحل، إحنا نريد أسرانا، خلي يركبهم في باصات ويجيبهم من الحدود هنا وأهلا وسهلا فيه، وأنا أعتقد بعدها ستنفرج الكثير من الأمور، أنا أعتقد بهذا الشكل.
هناك ملاحظة، يعني هناك نوع من التناقض أو الاختلاف بين التصريحات الرسمية الكويتية والمزاج أو الرأي العام الكويتي. مثلا المسؤولون كويتيون يؤكدون بأن الوضع في العراق أحسن والعراق أصبح عنده يعني خطوات إيجابية ومواقف إيجابية تجاه مسألة الكويت ومسألة صراعاته في الخليج، في حين أن الرأي العام الكويتي يتحدث بلغة أخرى. كيف تفسر هذا التناقض؟
فيما يخص الأسرى أنا أتصور هناك لغة واحدة، يعني الحكومة والشارع الكويتي يتحدث بنفس اللغة اللي هي نريد الأسرة، يعني نريد الإفراج عن الأسرة. ما بعد الإفراج عن الأسرة يعني من الممكن الحديث في 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 أمور كثيرة، يعني قرار التخلي عن الأسرة لا يملك اتخاذه لا حكومة الكويت ولا حتى شعب الكويت، يعني هذا شيء أساسي جدا مهما عمل النظام العراقي من محاولات لتحسين الصورة وقف الحملات الإعلامية، وقف التهجم، كتابة تعهدات، حتى لو اعتذر عن الغزو وقال انه هذا خطأ وسامحونا عليه. سيظل موضوع الأسرة وملف الأسرة هو الجرح النازف في صدر كل كويتي في قلب كل كويتي.
سيذهب الشيخ سالم الصباح إلى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة، هل تعتقد أنه سيذهب لإبلاغ رئاسة القمة العربية الرئيس اللبناني من أن الجهود أخفقت في 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 يعني تليين الموقف العراقي في قضية الأسرة؟
والله أنا أتصور أن قبل رئيس لحود كان عند الملك عبدالله ملك الأردن، وقبل الملف كان رئيس حسني مبارك والرئيس اليمني يصرح والرئيس السوداني يصرح، كل الدول العربية صرحوا أنهم مهتمين في الأسرة ويحاولون مع العراق محاولات مع النظام في العراق للكشف عن هذا الموضوع أو إنهائه، وكلها محاولات باطل فشل لأن النظام في العراق متمسك حتى هذه اللحظة في يعني في الغموض في اتجاه هذا الملف وعدم إبداء رغبة في التعاون. يعني حتى الاجتماعات اللجنة تسمى الثلاثية اللي كانت تعقد في جنيف أيضا ما يحضر، حتى الاجتماعات اللي تتم مرة في الجانب العراقي ومرة في الجانب الكويتي على الحدود أيضا تخلف عنها، وبالتالي يعني النظام العراقي هو اللي قاعد يعني يوجد مبررات ويوجد ثغرات تضع في الموقف أو من حتى من بداء حسن النوايا. يعني الشعب الكويتي لا يرى أي بوادر حسنية من النظام العراقي حتى هذه اللحظة.
في قضايا عراقية أخرى، ذكرت وكالة فرانس بلس أن الأمين العام للأمم المتحدة قرر تعيين البرتغالي راميرو أرماندو دا سيلفا مسؤول قطاع المواصلات في منظمة الأغذية العالمية مسؤولا عن البرنامج الإنساني التابع للأمم المتحدة في العراق. ولفتت الوكالة إلى أن دا سيلفا حل محل المسؤول السابق تون ميات ويرفع تقاريره عن الشأن الإنساني إلى رئيس برنامج النفط مقابل الغذاء في الأمم المتحدة بينون سيفان. يذكر أن دا سيلفا عمل في الأمم المتحدة منذ عام 1985 وكان مسؤولا عن البرنامج الإنساني التابع للمنظمة الدولية في أنغولا منذ عام 1996 حتى عام 1998 حيث تم نقله إلى منظمة الأغذية العالمية. وفي موضوع آخر، قالت وكالة أسوشيتد بريس إن البرلمان الدنماركي صوت أمس الجمعة لصالح تجديد إجراءات الحد من تدفق اللاجئين إلى الأراضي الدنماركية. على صعيد آخر، نقلت فرانس بريس عن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد أن بغداد بدأت باستغلال حقلين نفطيين بالاعتماد على قدراتها الذاتية ومن دون أي مساعدة خارجية. رشيد أكد في حديث تلفزيوني في بغداد بمناسبة ذكرى التأميم أن السلطات العراقية بدأت عملية الاستغلال في حقلي مجنون وغرب القرنة، وأن القدرة الإنتاجية لكل من الحقلين هي 50,000 برميل من النفط يوميا. الوزير العراقي لفت في حديثه إلى الخطورة التي أحاقت بالأعمال التي أنجزتها شركة نفط الجنوب في حقل مجنون، مؤكدا أن منطقة مجنون كانت تضم حقولا كبيرة للألغام خلفتها الحرب العراقية الإيرانية، وأن الشركات الأجنبية طالبت مبالغ مالية هائلة مقابل العمل فيها. أخيرا، أكد وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي أن المندوب العراقي إلى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة سيغادر إلى السعودية لمباشرة عمله خلال الشهر الجاري. وكالة فرانس بريس نقلت عن صبري أن وجود مندوب عراقي في جدة إشارة جديدة إلى تحسن العلاقات بين بغداد والرياض.
Thank you.
أعزائي، فترة قصيرة للاستراحة نمضيها مع عادل عقلة وأغنية هي روحي وش بقى عندك والفتشان وصار ضدك.
خاب ظني وخاب ظنيش هي روح مش بقى عندي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها الزميل أكرم أيوب بصحبة زينب هادي.
أهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، متابعين فيها أخبار الشأن العراقي عربيا وأقليميا وعالميا. ونستمع ضمن الجولة إلى تقارير من مراسلين تعرض لاهتمامات صحف صادرة في العواصم التي يقيمون فيها.
سيداتي وسادتي، نبدأ جولتنا بقراءة العناوين، وهذه أولا صحيفة الزمان اللندنية التي طالعتنا بما يلي: الأمم المتحدة تعلن أن المحادثات مع العراق تبدأ بعد شهر. غورباتشوف يصرح في لندن بعدم وجود مبرر لضرب العراق قبل نفاد الخيارات الدبلوماسية. فرقاطة بريطانية توقف سفينة نفط عراقي مهرب. سكرتير الحزب الشيوعي العراقي يطالب بتغيير ديمقراطي جذري في العراق. ونشرت الزمان تقريرا إخباريا عن طالبي اللجوء في الدول الأوروبية، ذكرت فيه أن معظم طالبي اللجوء العراقيين هم من الكرد الهاربين من الاضطهاد والحرب.
وكتبت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عناوينها: طائرة خاصة نقلت بارزاني وطالباني إلى واشنطن لبحث الضربة المحتملة للرئيس العراقي. وزارة الداخلية البريطانية تنفي استهداف العراقيين والصوماليين بالتعديلات المشددة لقوانين الهجرة.
مستمعين الكرام، وقال صحيفة القدس العربي التي تصدر في لندن أيضا في عناوينها: السرقة والتهريب والقتل والتسول والإدمان تتراجع في العراق مع الانتعاش النسبي بتآكل الحصار. العراق يبدأ في استثمار حقلي مجنون والقرن الغربي بعد نفاد صبره من مماطلة شركات النفط الأجنبية. أمريكا تعلن قصف دفاعات جوية عراقية. موسكو تعلن أن الغارات الأمريكية والبريطانية لا تنسجم مع رغبة بغداد في التعاون.
أما صحيفة البيان الإماراتية فقد نشرت عنوانا يقول: بغداد تنتقد التسعير الأمريكي للنفط العراقي.
نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر كردية موثوقة أن طائرة أمريكية خاصة نقلت في سرية تامة زعيمي أكراد العراق مسعود بارزاني وجلال طالباني إلى واشنطن منتصف الشهر الماضي للاجتماع بمسؤولين أمريكيين حول الدور المحتمل للأكراد ضمن خطة أمريكية مفترضة للإطاحة بالرئيس العراقي. المصادر الكردية أفادت بأن الزعيمين الكرديين طالبا بضمانات تكفل للأكراد الحماية ضمن نظام فيدرالي للعراق، وضمان عدم استغلال تركيا وإيران لظروف الضربة. وأكدت على أن الأمريكيين تفهموا هذه المطالب وتعاطفوا معها وسيعملون على تلبيتها بحسب قول الصحيفة.
مستمعي الكرام، من عمان وافانا حازم بيضين بالرسالة التالية عارضا فيها لأخبار الشأن العراقي المنشورة في صحف أردنية.
يقول عريب الرنتاوي في صحيفة الدستور: إن العراق على ضعفه ما زال يشكل من منظور إسرائيلي خطرا على أمن إسرائيل ومستقبلها، وهي حاولت بشتى السبل إقناع واشنطن توجيه ضربة عسكرية ماحقة للنظام الرئيس صدام حسين، وحاولت أيضا أن تفصل ما بين المسارين العسكري ضد الجبهة العراقية والسياسي على الجبهة الفلسطينية. وجادل الإسرائيليون محاوريهم الأمريكيين مطولا بأن لا صلة بين المسارين، وأنه من الممكن كسب الحرب ضد العراق دون التوصل إلى حل في فلسطين، وهذا ما اقتنعت به أوساط في البنتاغون وصقور الإدارة الجمهورية، وخالفتهم الرأي حياله الخارجية وبعض أوساط البيت الأبيض. ويمضي الرنتاوي إلى القول إن تل أبيب أيقنت أن العراق ما عاد يشكل خطرا محتملا يهدد أمنها في المدى المنظور على أقل تقدير، وهي تدرك أيضا أن قدراته التسليحية لم تضرب في العام 91 فقط، بل قبل ذلك بعشر سنوات عندما ضرب المفاعل تموز. وهي تدرك أن الاقتدار العسكري العراقي بات يستفز قوى دولية تعهدت بمجابهته والقضاء عليه، فما حاجتها أي إسرائيل والحالة هذه لوضع نفسها في بوز المدفع المصوب نحو بغداد. وتنشر صحيفة العرب اليوم ما تقول إنه إجابات الأمم المتحدة على الأسئلة 19 التي تقدمت بها بغداد في جولة الحوار الثانية. وتنقل العرب اليوم عن السفير هانز بليكس تأكيده حاجة العراق للتعاون مع لجنة إنموفيك بطريقة يحصل فيها مجلس الأمن والعالم على مستوى عال من الثقة بأن كل الأسلحة والنشاطات المحظورة تم التخلص منها في العراق، وأن مجلس الأمن لا يعتبر أن القضايا غير المحلولة تنحصر في قضية أو اثنتين أو بضعة مواقع. وطالب بليكس بقبول غير مشروط من العراق لنظام التفتيش والتعاون الجدي معه تجنبا لتصاعد الموقف، وأكد أن الفشل في التعاون سيثير أو يعزز الشكوك القائمة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الأعزاء، ومن بيروت أرسل لنا علي الرماح التقرير التالي متابعا فيه ما نشر في صحف لبنانية.
في الشأن العراقي، كتب صحيفة السفير تقول أن المتحدث باسم الأمم المتحدة فريد إكهارد حسم التكهنات حول إمكانية انعقاد الجولة الجديدة من المفاوضات بين وزير الخارجية العراقي والأمين العام للأمم المتحدة، إذ أكد انعقادها في الرابع من تموز القادم في فيينا بدل نيويورك، بعدما شكى العراقيون من تضييقات أمريكية على دخول المسؤولين العراقيين إلى الولايات المتحدة. صحيفة النهار كتبت تقول إن العراق يشتكي من نظام تسعير النفط الذي تتبعه الأمم المتحدة، إذ يقول وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد إن هذا الأسلوب يجعل عملية الشراء مغامرة ومخاطرة تبعد المشترين عنه. صحيفة المستقبل كتبت تقول إنه رغم التقارب الروسي الأمريكي في شأن الملف العراقي، والذي تجلى في مرور صيغة جديدة للعقوبات ضد العراق من مجلس الأمن دون فيتو روسي، إلا أن هذا التقارب لم يمنع روسيا كما يبدو من إدانة الغارات التي تشنها الطائرات الأمريكية في شمال العراق وجنوبه، وهو ما جاء على لسان الناطق باسم الخارجي الروسي أمس. علي الرماحي، بيروت.
وقام مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب بملاحقة الآراء المطروحة في الصحافة المصرية، ووافانا بالرسالة التالية.
نشرت صحيفة الأهرام الصادرة اليوم حوارا مع الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي خافير سولانا، أكد فيه أن الحديث من الولايات المتحدة حول ضرورة تغيير النظام العراقي لم تتخذ بشأنه أي قرارات، ولم تتخذ حتى الآن أيضا أي قرارات أخرى بشأن العراق فيما عدا الاستمرار والعمل داخل الأمم المتحدة في إطار البحث عن حل للمشكلة. وقال أنه ليست هناك أي خطط على المائدة لضرب العراق. وحول مدى اتفاق أوروبا مع مصطلح محور الشر الذي تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية، قال سولانا أنه لا يعير أي اهتمام للعبارات بل للسياسات. وأوضح في حواره للأهرام أنه يقصد بالسياسات القرارات لا التصريحات أو البيانات للبعض على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ومن مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نقرأ ما يلي. ماجد السامرائي في صحيفة الزمان عرض للأبعاد السياسية والاقتصادية التي تحكم توجهات الرياض والقاهرة ودمشق حيال الأزمة العراقية، لافتا إلى قلق هذه العواصم العربية من تداعيات الخيار العسكري على أمن المنطقة، وإلى أن السعودية ومصر ليستا ضد تغيير نظام الحكم العراقي من داخل البلد. وأكد الكاتب على عدم وجود من يستطيع الوقوف بوجه واشنطن إذا ما قررت تنفيذ الخيار العسكري، لكنه زعم أن الحرب لن تكون سهلة على من يفجرها، كما أنها ستحمل الكثير من المفاجآت على حد قوله.
وأشار محمود المبارك في صحيفة الحياة إلى ما أسماه بمخالفة واشنطن لأعراف الأمم والقوانين في سعيها للتدخل في شؤون العراق وقلب نظام الحكم فيه، زاعما بأن محاولات الولايات المتحدة للقضاء على أعدائها في كوبا وليبيا والعراق وأفغانستان باءت جميعها بالفشل الذريع بحسب تعبيره.
واعتبر الكاتب والصحفي اللبناني سليم نصار في صحيفة الحياة أن علاقة روسيا بالولايات المتحدة باتت علاقة تبعية، ملاحظا أن الرئيس الروسي بوتين لم ينتقد هجوم الرئيس بوش على الرئيس العراقي مثلما فعل المستشار الألماني أو الرئيس الفرنسي، بسبب أن الولايات المتحدة وعدته برشوة اقتصادية ضخمة لقاء السكوت عن إزالة نظام صدام حسين. وأضاف الكاتب بأن الرشوة تبدأ بمنح الشركات الروسية الأفضلية في إعادة إعمار ما تهدم من العراق، وتنتهي بمساعدة موسكو على استخدام تكنولوجيا متطورة لزيادة إنتاجها النفطي، وعلى أن تحل محل الخليج في تصدير النفط للسوق الأمريكية خلال مدة لا تزيد على 10 سنوات بحسب زعم الكاتب.
وقبل أن نصل إلى ختام جولة اليوم في الصحافة العربية، نستمع إلى محمد الناجعي يعرض لأخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية.
المعارضة العراقية الإسلامية تطيح زعامة الحكيم بعد أن شكلت تحالفا بدعم إيراني يتجاهل دور أمريكا المرتقب في التغيير، عنوان تصدر صحيفة الوطن هذا اليوم. ونقف مع تفاصيل في استعراضنا للصحافة الكويتية الصادرة اليوم. صحيفة الوطن كتبت تقول إنه أعلن في طهران عن تشكيل مرجعية جديدة للمعارضة العراقية الإسلامية باسم اتحاد القوى الإسلامية العراقية. وتقول الصحيفة الكويتية إنها تلقت بيانا من الأمانة العامة المؤقتة لاتحاد القوى الإسلامية العراقية، أوضح أن عدة تنظيمات إسلامية عراقية عقدت مؤخرا اجتماعات مكثفة وتوصلت إلى صيغة عمل مشتركة، وتم تأسيس هذا الاتحاد الذي يعتبر في الواقع انشقاقا عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وانقلابا على رئيسه السيد محمد باقر الحكيم. ومضت صحيفة الوطن الكويتية تقول إن الاتحاد المذكور ضم بين صفوف أحزابا وتنظيمات وعلماء وطلبة علوم دينية ووجهاء عشائر ورجال فكر ومجاهدين عاملين وغيرهم من شرائح عراقية عاملة من أوساط اجتماعية وثقافية وعلمية وسياسية مختلفة. وتقول الوطن إن البيان لم ينظر إلى تقاطع الاتحاد مع المجلس الأعلى أو أنه بديل عنه أو ند له، دون أن يوضح أسباب مقاطعة مؤسسيه المجلس الذي يرأسه محمد باقر الحكيم. وأن البيان السياسي كما تقول الوطن، البيان السياسي الأول الذي أرفق في بيان إعلان التأسيس لم يذكر موقف اتحاد القوى الإسلامية العراقية من عملية تغيير النظام العراقي بالتعاون مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أهمية دور القوات المسلحة العراقية في عملية التغيير، وأن الشعب العراقي المسلم قادر على أداء دوره الطليعي في إنجاز عملية التغيير. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
مستمعين الكرام، جولتنا لهذا اليوم انتهت، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.